بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. كلامنا يقع حول دليل جديد من الأدلة التي استدل بها على أصالة اللزوم، وهو النبوي: الناس مسلطون على أموالهم. وكلامنا حول هذا الحديث يقع في جهات ثلاث. أما الجهة الأولى فالكلام في سنده، هذا الحديث كما هو معروف في الكلمات حديث نبوي، ومضافا إلى كونه حديثا نبويا فهو حديث مرسل، ولذلك حكم غير واحد من الأعلام ومنهم سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في تقريري المصباح والتنقيح بأنه ضعيف السند، بل ذكر في التنقيح بأنه لا يمكن الاعتماد عليه. ولكنه قدس الله نفسه الزكية في المحاضرات من الفقه الجعفري بناء على رأيه السابق، ذهب إلى إمكان تصحيح هذا الحديث بنظرية جابرية عمل المشهور، إذ أن المشهور قد عملوا بهذا الحديث، والشهرة العملية جابرة لضعف السند، وهذا ما كان يتبناه قدس الله نفسه في بداية أمره. ونتيجة ذلك فإن هذا الحديث محكوم بصحة السند للجابرية، ووافقه على ذلك سيدنا الأستاذ الروحاني أنار الله برهانه في منهاج الفقهاء، مع فارق أن السيد الخوئي قدس سره قد رفع يده عن هذا المبنى، بينما السيد الأستاذ كان ملتزما به إلى الأخير. ولكننا نقول بأنه حتى على طبق هذا المبنى فإن هذا الحديث لا يمكن تصحيحه سندا، وذلك لأننا بعد التسليم بالكبرى وهي أن عمل المشهور جابرون نمنع من تحقق الصغرى. لماذا نمنع من تحقق الصغرى؟ لأن الشهرة الجابرة إنما هي خصوص الشهرة العملية، والمعبر عنها في بعض الكلمات بالشهرة الاستنادية. و والأصحاب وإن كان المشهور بينهم هو ذلك، يعني مضمون الحديث، ما أفاده الحديث، إلا أننا لا نحرز بأنهم قد استندوا في هذه الشهرة إلى هذا الحديث، لاحتمال أن يكون استنادهم في هذه الشهرة إلى السيرة العقلائية، فإنها جارية أيضا على أن الناس مسلطون على أموالهم، وما دمنا نحتمل بأن الشهرة بين الأصحاب مستندة إلى السيرة العقلائية وليست إلى هذا الحديث، فمعنى ذلك أن هذا الحديث لم تتحقق في حقه شهرة استنادية، لم تتحقق في حقه شهرة عملية، وإذا كانت لم تتحقق في حقه الشهرة العملية الاستنادية فجابرية السند لا تتحقق. إذن الإشكال إنما هو من حيث الصغرى لاحتمال المدركية لهذه الشهرة، فلا يعول عليها في المقام، وتبقى مشكلة ضعف السند على ما هي عليه. نعم، من يلتزم بأن ملاك حجية الخبر هو الوثوق للوثاقة، فإن له أن يبني على صحة هذا الحديث لكثرة تداوله عند الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين والإفتاء على ضوئه، فإن ذلك يورث الوثوق بأن هذا الحديث كان موثوق الصدور عندهم، وبالتالي هو حجة يمكن ترتيب الأثر عليه. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. وأما الجهة الثانية فهي تقريب الاستدلال بالحديث على أصالة اللزوم، وهذا التقريب يبتني على مقدمات أو يبتني على خطوات، ما شئت فعبر، وهذه الخطوات قد أومأ إليها الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في كلماته الشريفة، ولكن الأعلام قد أجملوها في بيانهم لرأي الشيخ، والحال أن تفصيلها مما يوضح مقصود الشيخ من ناحية، ومما يدفع الكثير من الإشكالات عليه من ناحية أخرى، لذلك نحن نشير إليها مفصلة ونكتفي ببيانها إجمالا. أما المقدمة الأولى فهي أن للإنسان سلطة على ماله، سلطنة على ماله، وهذه السلطنة على ماله يمكن أن يعبر عنها بالسلطنة العقلائية. لماذا؟ لأن سيرة العقلاء جارية وقائمة على اعتبار هذه السلطنة للإنسان على ماله، فإذا الإنسان له سلطنة على ماله، وهذه السلطنة ثابتة له باعتبار العقلاء، ولذا يمكن أن يعبر عنها كما ذكرنا بالسلطنة العقلائية. المقدمة الثانية هي أن هذه السلطنة سلطنة تامة كلية مطلقة. ومعنى أنها سلطنة تامة مطلقة أي أن للإنسان أن يتصرف في ماله بجميع أنحاء التصرف إلا ما منعه الشارع منه. ومقتضى هذا الإطلاق، وهذه نقطة مهمة لا بد من الالتفات إليها في تقريب الاستدلال، ومقتضى هذا الإطلاق عدم إتاحة أخذ المال من يد مالكه وتملكه قهرا بغير رضاه، إذ كيف يجتمع هذا النحو من التملك القهري والسطو على مال الآخر مع ثبوت سلطنة محترمة له على ماله؟ لا يجتمع. إذن هذه السلطنة المطلقة إذا أردنا أن نختصر الكلام حولها فيما يرتبط بما نحن فيه، نقول بأن مقتضى هذه السلطنة هو نفي سلطنة الغير، المنع من سلطنة الغير، المنع من سطو الغير. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة، وهذه أيضا من المقدمات التي أومأ لها الشيخ، هي أن الشارع الأقدس قد أمضى هذه السلطنة، قد أمضى هذه السلطنة. إذن هذه السلطنة سلطنة عقلائية، والشارع المقدس قد أمضاها. وهذه النكتة أو هذه المقدمة هي ما تفيدنا في الجهة التي تقدمت حينما منعنا من جابرية عمل المشهور لاحتمال استنادهم إلى السيرة العقلائية. هذه مستلهمة من هذه المقدمة. فإن سلطنة للإنسان على ماله سيرة عقلائية قبل أن يمضيها الشارع المقدس. إذن الشارع المقدس جاء، وهذا فليكن على ذكر منكم، جاء وأمضى هذه السلطنة عند العقلاء على ما هي عليه. وبما أنها سلطنة مطلقة إذن فالشارع المقدس قد أمضى ماذا؟ قد أمضى أصل السلطنة وأمضى إطلاقها أيضا. المقدمة الرابعة، عفوا، والذي يدل على إمضاء الشارع لهذه السلطنة عدة من الأدلة، ومن هذه الأدلة ما نحن فيه: الناس مسلطون على أموالهم. إذن الشارع لم يؤسس مطلبا جديدا، وإنما قد أمضى ما عليه سيرة العقلاء. وحتى لو كان هذا الحديث ضعيفا فإن ضعف سنده لا يضر بعد أن كانت هذه السيرة غير مردوعة. يعني هب أننا لم نثبت تقرير الشارع لهذه السيرة بهذا الحديث، إلا أنه يكفينا ثبوت عدم ردع الشارع عن هذه السيرة المهمة عند العقلاء. المقدمة الرابعة هي أنه يشهد لهذا الإمضاء، أي أن الشارع المقدس قد أمضى سيرة العقلاء، عفوا يشهد نعم لإمضاء الشارع لإطلاق سيرة العقلاء، لإطلاق سيرة العقلاء لا لأسر سيرة العقلاء، كلمات مجموعة من فقهائنا الأعلام رضوان الله تعالى عليهم. منهم المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه في الشرائع، فإنه قد بنى على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه، فإذا أقرض المقرض قرضا لآخر وتمت المعاملة بينهما بحيث انتقل المال منه إلى المقترض، ليس للمقرض أن يرجع فيما أقرضه. لماذا؟ علل ذلك المحقق في الشرائع بأن فائدة الملك التسلط، بأن فائدة الملك التسلط، ومعنى هذه العبارة بأن فائدة الملك التسلط يعني أن المقترض بعد أن تملك بالقرض المال صارت له سلطنة عليه، وهذه السلطنة سلطنة ماذا؟ مطلقة، بحيث أن المقرض لو أراد الرجوع فيما أقرض فليس له ذلك. ومما يدل على أيضا من كلمات الأعلام على أن الشارع قد أمضى إمضاء مطلقا كلام العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف في بعض كتبه، ومن هذه الكتب كلامه في تذكرة الفقهاء، فإنه في بحث القرض من التذكرة بعد أن نقل عن الشافعي في أحد قوليه جواز استرداد المقترض للعين، قال عندنا أن المستقرض يملك بالقبض، يملك بالقبض، فليس للمقرض أن يرجع فيه مع بقائه في يد المستقرض بحاله، وهو أحد وجهي الشافعية. لماذا؟ صيانة لملكه، إذ ما دام مالكان فله السلطنة على ملكه، ولو صح الرجوع لكان ذلك خرقا لمالكيته للمال. إذن الذي يستظهر من كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم هو أن الشارع قد أمضى سيرة العقلاء على ما هي عليه من الإطلاق. ونتيجة هذه المقدمات الأربع هي أننا لا يمكننا القول بجواز العقود، بل لا بد لنا أن نقول بلزومها. لماذا؟ لأن القول بعدم اللزوم يرجع إلى ماذا؟ إلى تسلط الفاسخ على من انتقل عنه وصار مالا لغيره، وأخذه بغير رضاه، وهذا مناف لماذا؟ مناف للإطلاق، مناف للعموم. فلأجل حفظ الإطلاق والعموم لا بد من الالتزام باللزوم، وأن الفاسخ لو فسخ فإن فسخه لا يؤثر شيئا. لماذا لا يؤثر؟ لأنه يتصادم مع إطلاق سلطنة المالك لماله. فهذا الحديث يدلنا على أصالة اللزوم بهذا التقريب. ولكن هذا الذي أفاده قدس سره أورد عليه بإيرادات، وهو ما نتعرض له في الجهة الثالثة، الإيرادات على تقريب الاستدلال. هنالك عدة إيرادات. الإيراد الأول ما أشار إليه المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية، وهو أن أشار إليه في التلقيح وأشار إليه في المصباح، وهو أن هذا الحديث لا يتم الاستدلال به إلا بناء على ثبوت مفهوم اللقب. ومفهوم اللقب كما حقق في محله من علم الأصول لهو من أضعف المفاهيم، فلا حجية له. لماذا الاستدلال بهذا الحديث على أصالة اللزوم يبتني على ثبوت مفهوم اللقب؟ يقول قدس الله نفسه الزكية: لأن معنى هذا الحديث الناس مسلطون على أموالهم هو أن مالك المال مسلط على ماله، وله أن يتصرف في ماله كيف يشاء، يأكل ما يؤكل من، يبيع ما يباع من، يهبه، يبيحه للآخرين، كل ذلك له حق التصرف فيه بأي نحو من هذه الأنحاء، وليس لأحد أن يمنعه من أي تصرف من هذه التصرفات. لماذا؟ لأنه ليس محجورا عليه في ماله، فله أن يتصرف فيه كما يشاء. إذن غاية ما يستفاد من هذا الحديث أن المالك له سلطنة على ماله يتصرف فيه كيف ما يشاء، ولكن هل يستفاد من هذا الحديث أن غير المالك لا سلطنة له أيضا على المال ولا يتمكن من التصرف فيه؟ لا يستفاد من ذلك إلا بناء على مفهوم اللقب، إذ أننا بناء على مفهوم اللقب نقول بأن مفهوم كون المالك متسلطا على ماله هو عدم تسلط الغير عليه، ولكن مفهوم اللقب كما ذكرنا ماذا؟ ليس بحجة. وينظر السيد الخوئي قدس سره لتقريب هذا الإشكال، ينظر ذلك بالسلطنة الثابتة للأب على مال ولده. يقول الشارع المقدس، يقول: أنت ومالك لأبيك، وهذا يثبت السلطنة للأب على مال ولده بحيث يتصرف فيه كما يشاء،
إلا أن هذا هل يدلنا على أن غير الأب لا سلطنة له على مال الولد؟ لا دلالة له على ذلك إلا بمفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة. ولذلك فإن ثبوت السلطنة للأب لا يمنع من ثبوت السلطنة ماذا؟ للجد، بل كلاهما مسلطان ولهما الولاية على مال الولاد. إذن فالرواية فالحديث لا يدل على نفي سلطنة الغير إلا بمفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ليس بحجتين. ولكن هذا الإيراد منه قدس سره ليس بتام. لماذا؟ لأنه يتصادم مع ما نقحنا في المقدمة الثانية من أن الملكية والسلطنة العقلائية الممضاة شرعا للمالك على ماله سلطنة مطلقة، ومقتضى هذه السلطنة المطلقة هو المنع من ماذا؟ من تصرف الآخر في المال، المنع من تملك الآخر للمال. وإلا لو كان للآخر أن يتصرف في مال المالك أو أن يتملك مال المالك بغير رضاه كان ذلك نفيا لإطلاق السلطنة، والحال أن السلطنة ثابتة بالإطلاق عند العقلاء، والشارع المقدس قد أمضى هذا ماذا؟ قد أمضى هذا الإمضاء، قد أمضى هذا الإطلاق. والعجيب هو أن السيد الخوئي قدس سره في المحاضرات كان ملتفتا إلى هذا الإشكال، وأجاب عنه أو ذكر في تقريب الاستدلال بالحديث ما ينفي هذا الإشكال، حيث قال هناك صفحة 22 من المجلد الرابع، قال: وتقريب الاستدلال بها أن ظاهرها إثبات السلطنة المطلقة، إثبات السلطنة المطلقة. طبعاً هذا التقريب اعتمد على استظهار أن الشارع المقدس هنا يثبت السلطنة المطلقة، وكلام الشيخ إمضاء إمضاء، وهذه النكتة مهمة. وتقريب الاستدلال بها أن ظاهرها إثبات السلطنة المطلقة لا السلطنة في مقابل الحاجر، بمعنى مجرد جواز التصرف ولو لم يكن له منع الغير عن التصرف كتصرف الأب والجد مثلا. وإذا كان الظاهر في السلطنة المطلقة فلازمها عدم جواز تصرف الغير بدون إذنه ومنها الفاسق. فالسيد الخوئي قدس سره في مقام تقريب الاستدلال في المحاضرات قرب الاستدلال بما يدفع هذا الإيراد، وإن أورد بإيراد آخر يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن الإيراد الأول من سيدنا الخوئي قدس سره هذا الإيراد ليس بتام. الإيراد الثاني هو ما استلهمه المحقق الخوئي أعلى الله مقامه من كلمات المحقق الأيرواني قدس سره، وقد أشار إليه في التنقيح، في تنقيح المكاسب.
فقال بأن الرواية بمقتضى الإضافة الناس مسلطون على أموالهم، رتبت سلطنة كل مالك على ماله، على ماله المضاف إليه. وإذا كانت قد رتبت موضوع السلطنة للمالك على ماله، فالفسخ عندما يتحقق هو رافع لموضوع السلطنة، إذ موضوع السلطنة هو المال المضاف إلى صاحب السلطنة، إلى المالك. بينما الفسخ إذا تحقق يوجب خروج المال عن كونه مال الغير وصيرورته مالا لمن؟ للفاسق. ومن المعلوم أن الرواية لا تثبت موضوع نفسها، حديث لا يثبت موضوع نفسه، يعني عندما يتحقق الفاسخ لا يأتي الحديث ويقول هذا المال مالي، وإذا كان مالي فلي سلطنة عليه، الحديث لا يثبت موضوعه، الحكم لا يثبت موضوعه، لأنه إنما يثبت السلطنة على فرض تحقق الموضوع، وهو كون المال مالا لصاحبه. أما أن هذا المال مال لصاحبه أو مال للفاسخ بعد الفسخ، فالرواية لا تثبت ذلك، إذ أنها كغيرها من الأحاديث قد وردت بلسان على نحو القضية الحقيقية. فإذا لا منافاة بين نفوذ الفسخ وبين سلطنة كل مالك على ماله، لا منافاة بينهما. يعني بعبارة أخرى، أنت تقول الحكم مهما كان مطلقا فإنه يدور مدار الموضوع، يتفرع على الموضوع، وإذا كان يدور مدار الموضوع، خب السلطنة في الحديث الشريف هي متفرعة على ماذا؟ على إضافة المال لذي السلطنة على هذا الموضوع، فموضوعها هو الملك، موضوعها هو المال الراجع إلى صاحبه. وأما أن المال بعد الفسخ هل هو مال لصاحبه أو مال لغيره، فالرواية لا تثبته لأنها لا تثبت موضوعها. هذا هو إيراد المحقق الأيرواني أعلى الله مقامه الشريف. وهذا الإيراد يمكن أن يتأمل فيه أيضا من أي ناحية؟ من ناحية أن الفسخ حين يتحقق حال تحققه، هل المال مال للغير أم هو مال للفاسق؟ الفاسق حال تحققه المال لا زال على ملك صاحبه من له السلطنة، أو أنه قد صار للفاسق؟ إن قلتم بأن المال للفاسق فلا موضوع للفاسق، وإن قلتم بأن المال لا زال لصاحبه ليتحقق موضوع الفسخ، فإطلاق سلطنة مالك المال على ماله يمنع من ماذا؟ يمنع من الفسخ، لأن الفسخ يتنافى مع إطلاق السلطنة، مع عموم السلطنة. إذن هذا الإيراد من المحقق الأيرواني والذي تبناه سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية، وتبناه أيضا سيدنا الأستاذ الروحاني على ما يظهر من عبارته، هذا الإيراد إنما يتجه فيما لو لاحظنا ما بعد الفسخ، كما أشرنا لذلك في درس السابق. لو لاحظنا فيما بعد الفسخ نقول التملك مثلا الذي يتحقق بعد الفسخ، أو التصرفات التي تتحقق بعد الفسخ، هذه التصرفات هل هي تصرفات منافية لإطلاق حديث السلطنة أو لا؟ نقول بأن الحديث قاصر عن إثبات موضوعه بعد تحقق الفسخ، إذ يحتمل أن الفسخ قد أوجب انتقال المال إلى الفاسخ، وبالتالي فإن هذه التصرفات لا تتنافى مع سلطنة المالك الأول، لأنها تصرفات في مال الفاسخ نفسه. وأما إذا لاحظنا الفسخ نفسه لا التصرفات الواقعة بعد الفسخ، فلا شك في أنه يتنافى مع ماذا؟ يتنافى مع إطلاق السلطنة، لأن المال لا زال على ملك صاحبه. هذا الإيراد الثاني. الإيراد الثالث الذي أورده سيدنا الخوئي قدس سره، وهو مقتبس من كلمات المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف في منية الطالب، هو أن الفسخ، هذا الإيراد طبعا أورده في المحاضرات اللي أنا قلت قبل شوي، هناك إيراد آخر أورده السيد الخوئي، هو هذا الإيراد، هو أن الفسخ كما ذكرنا يوم أمس ليس تصرفا في المال، حتى يتنافى مع سلطنة الفاسخ، مع سلطنة المالك على ماله. لماذا؟ لأن الفسخ إنما هو حل العقد، وإذا كان الفسخ حل العقد فهو تصرف في العقد وليس تصرفا ماذا؟ في المال، فلا يدفعه إطلاق الناس مسلطون على أموالهم، هكذا قال في المحاضرات. قال وفيه إن الفسخ ليس من قبيل التصرفات الخارجية، بل ولا من قبيل البيع، يعني التصرفات الاعتبارية، وذلك لأنه لا تعلق له بالمال أصلا مو تصرف في المال حتى ولو بنحو الاعتبار، وإنما هو حل العقد، فلا يكون الفسخ بنفسه منافيا لسلطنة الغير على المال، وإذا لم يكن الفسخ بنفسه منافيا فلا يمكن التمسك بالرواية لعدم جواز التصرف بعد الفسخ لاحتمال خروج العين بالفسخ عن ملك المالك السابق. وبعبارة أخرى، نفس الفسخ لا يكون منافيا للسلطنة، وشمول الرواية للتصرفات بعد الفسخ فرع بقاء سلطنة المالك السابق وهو فرع بقاء موضوع السلطنة، أي كون العين مالا له، ومن الواضح أن الحكم لا يثبت موضوعه. والجواب عن الإيراد هو نفسه جوابنا المتقدم في الدرس السابق، حيث قلنا بأن الفاسخ تصرف في المال عرفان، وإن لم يكن تصرفا في المال بحسب الدقة، هو تصرف في المال عرفان لأنه مقدمة توليدية لانتقال المال من ماذا؟ من أحد المتبايعين إلى الآخر والعكس، تماما كما أن إطلاق الرصاص على شخص مقدمة توليدية لقتله فهو حرامون لأنه مقدمة لتحقق القتل، لأنه مقدمة توليدية لا ينفك القتل عنها، كذلك أيضا الفسخ لأنه مقدمة توليدية لانتقال المال من أحدهم أحد المتعاقدين إلى الآخر فهو تصرف في المال عرفان، العرف لا يفكك بينهما. هذا تمام الكلام حول هذا الحديث، والصحيح هو تمامية الاستدلال به، تمامية الاستدلال به وحجية الاستدلال به، فهو من ناحية السند معالج بما ذكرنا في المقدمات وفي تقريب الاستدلال، ومن ناحية الدلالة أيضا دلالته تامة والإيرادات مدفوعة، والله العالم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.